بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، في حياة الأمم والشعوب أيام تاريخية لا تنسى، وكما يقال فالتاريخ ذاكرة الشعوب، ومن حق الشعب الجزائري أن يحتفل لإحياء مثل هذه الذكريات التاريخية، ولا سيما حينما تكون هذه الأيام متصلة بحياة انبعاث أمة واسترجاع دولة لتكون لها بقعة تحت الشمس. وإذا كان كل شعب وكل بلد يحتفل بأعياد وطنية وبمواسم دينية، فمن حقنا نحن الجزائريين أن نحتفل وبالأولوية بأيام تاريخية تتصل بالثورة التحريرية الكبرى. واسمحوا لي أيها الإخوة، وقبل الشروع في صلب الموضوع المقرر لهذه الندوة، أن أسمح لنفسي بمقدمة مختصرة حول ما ينبغي أن يسجل كأحداث هامة في تاريخ الثورة التحريرية، وفي اعتقادي أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن بعض إخواني المجاهدين المسؤولين في جيش وجبهة التحرير الوطني، بأن هناك أحداثاً أربعة وأياماً تاريخية لا تنسى في حياة الثورة التحريرية، ومن حق الشعب الجزائري أن يسجلها بأحرف من نار ونور، وأن يحتفل بها في كل سنة حتى تبقى راسخة في أذهان وأفكار الأجيال الصاعدة. وأعني بهذه الأيام الأربعة أيها الإخوة، أولاً فاتح نوفمبر 1954، ثانياً 20 أوت 1956، ثالثاً 19 مارس 1962. ولا بأس أن تتعجبوا إذا ذكرت 19 مارس 1962 وأنا على استعداد للإجابة على الاستفسار. واليوم الرابع هو 5 جويلية 1962. في اعتقادي أن هذه الأحداث التاريخية وهذه الأيام الأربعة المشهودة يجب على الشعب الجزائري أن يقف عندها لكي يستلهم كل الدروس وكل العبر من أجل السير قدماً إلى الأمام في مسيرة الجهاد الأكبر، جهاد البناء والتشييد والخروج من التخلف ومن كل تبعية. أما فتح نوفمبر أيها الإخوة 54، فهو يوم ميلاد الثورة التحريرية، وإن شئتم قلنا يوم ميلاد الشعب الجزائري الذي لم ينس أبداً قضيته العادلة، وعلى أن ما أخذ بالقوة إنما يعود بالقوة، ولذلك عاد إلى البندقية وإلى حمل السلاح. إذن فهو ميلاد الكفاح المسلح. أما 20 أوت 1956، والذي نحن بصدد إحياء ذكراه 30، باعتبار أن هذا المؤتمر مؤتمر الصمام هو أول مؤتمر جبهة وجيش التحرير الوطني أثناء الكفاح المسلح وفي وسط البلاد. هذا اليوم العظيم 20 أوت 56 يعتبر في اعتقادي أيها الإخوة، وهذا اجتهاد مني، يعتبر ميلاد لتنظيم الثورة التحريرية، ميلاد تنظيم الثورة التحريرية أو ميلاد الحصانة الثورية، لأن الثورة المسلحة تحصنت بفضل مؤتمر الصمام. واليوم الثالث 19 مارس 1962، والذي مع الأسف وقع الشيء الكثير حوله، وقيل الشيء الكثير الذي لا يشرف بلادنا ولا ثورتنا التحريرية. وفي اعتقادي كما يعتقد البعض أو الكثير من إطارات جيش وجبهة التحرير الوطني، ف19 مارس يعتبر انتصار للشعب الجزائري وفي يده السلاح، انتصار لجيش التحرير الوطني، ويعتبر في نفس الوقت هزيمة لجيش الاستعمار الذي رضي بتوقيف القتال والاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. تماما مثل ما كان يقول الأخ الكريم سلم القاسم. بعد هذه المقدمة أيها الإخوة، نعود الآن إلى موضوعنا بالذات، وهو موضوع هذه الندوة أو هذا اليوم الدراسي. والحق أقول أيها الإخوة، إن لساني ليعجز عن الحديث عن هذا الحدث العظيم 20 أوت 56، ووددت والله يشهد أن هذا المنصة وددت أن تكون عامرة بغيري لكي يحدثكم كشهود عيان على هذا الحدث العظيم في المستوى الوطني. نعم، تمنيت لو أن البطل الذي كان يتحدث عنه الشيخ يوسف الأمين العام لمنظمة المجاهدين مصطفى بن بولعيد، تمنيت لو أنه بقي حي وكان من أول الشاهدين على مؤتمر الصمام. تمنيت لو أن الشهيد سي العربي بن مهيدي رئيس جلسات المؤتمر، تمنيت لو أنه هو الذي سيحدثكم الآن ومن على هذه المنصة فيذكر لكم حقائق ويكشف لكم عن أسرار. تمنيت كذلك لو أن الشهيد عبان رمضان هو الذي سيحدثنا جميعاً بصفته كاتب الجلسة، كاتب الجلسات، جلسات المؤتمر، لكي يحدثنا جميعاً عما خطه قلمه وما جمعته ذاكرته. وددت لو أن إخواننا من المنطقة الثانية قبل أن تصبح ولاية ثانية، نعم، زيروت يوسف، الأخضر بن طبال، عمار بن عودة، وإبراهيم مزهودي، تمنيت لو أن هؤلاء الأربعة كانوا حاضرين الآن معنا، لأنهم شهود عيان وحضروا الجلسات الرسمية من البداية إلى النهاية. تمنيت لو أن من هذه المنطقة التي آوت ورحبت وحافظت على أمن المؤتمر أن يكونوا حاضرين لكي نستمع إليهم جميعا، مثل الإخوان، منهم الشهداء ومنهم الذين ماتوا بعد الاستقلال، وأخص بالذكر أولا كريم بن قاسم، والذي ما كنا نعرفه بهذا الاسم، كنا نعرفه سي عمر، سي عمر، تمنيت له أنه حاضر معنا لكي يحدثنا عن هذا المؤتمر وكيف بدأ الإعداد المادي له وتنظيمه. تمنيت كذلك لو أن البطل العظيم عميروش رحمه الله، هذا البطل الذي عرفته هذه المنطقة وتعرفه الغابة العظيمة أكفد. تمنيت له أنه هو الذي يحدثنا كيف نظم هذا المؤتمر، وكيف أشرف عليه، وكيف سهر الليالي الطوال، وسهرنا معه نفس الليالي الطوال لكي ينعقد المؤتمر في جو من الأمن والطمأنينة. وتمنيت كذلك لو أن أخانا الذي لا يزال على قيد الحياة، سيقاسي حمي، ما كنت أعرف هذا اللقب، أعرف الكوماندون قاسي كما تعرفون، لأنه أصبح بعد ذلك رائدا وفي المؤتمر لم يكن كذلك. تمنيت له أن قاسي حضر معنا في هذا اليوم، ولكن الرجل مريض وقد أصيب بالشلل نصف جسمه، ولا يستطيع أن يتحدث ويتكلم عن طلاقه، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل إن شاء الله. وتمنيت أيها الإخوة كذلك أن يحضر معنا من المنطقة الرابعة وهو بقروي، ما كنا نعرفه عمرا، لا كنا نعرف بقروي. تمنيت له أنه حضر معنا وهو الذي يدري بمثل هذه الشهادات، ومعه صادق دهيلس وهما لا يزالان على قيد الحياة إلى الآن، وحضر الجلسة الرسمية وإن كان بجوارهما سي محمد بوقرة رحمه الله، وكذلك سي صالح زعموم رحمه الله. هكذا أيها الإخوة، هذه هي المناطق التي حضرت هذا المؤتمر، والذي يعتبر والحمد لله أول مؤتمر لحزب جبهة التحرير الوطني. ولكن مع الأسف الشديد، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أما وهؤلاء كلهم غائبون بالنسبة للأموات فرحمهم الله، وبالنسبة للأحياء ندعو الله للمرضى بالشفاء، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يطيل من أعمار هؤلاء الأحياء. والآن أعود أيها الإخوة إلى هذه الجماعة القليلة التي عاشت أحداث هذا المؤتمر، ولكن كما يقال كجنود مجهولين وكإطارات مجهولة. والسبب في ذلك ما هو؟ لأن للمؤتمر نوعان من المشاركة والمساهمة. النوع الأول هو من ذكرته لكم، ممن حفظتهم ذاكرتي، وإذا تركت أحد الإخوان فإن أخي سحميمي سيصححني ويتم ما نسيته. أولئك هم الذين حضروا الجلسات الرسمية وشاركوا في صنع قرارات مؤتمر الصمام. وأما هؤلاء الإخوة الذين ترونهم أمامكم وآخرين لم يحضروا مع الأسف، وأعتقد أن هناك من هو مريض ومن هو غائب فلم يحضر معنا، وهناك من هو من الشهداء. هذا النوع من المشاركين هم المؤطرون الذين كلفوا بتأطير المؤتمر وبالحفاظ على أمن المؤتمر وبالقيام بكل ما يجب القيام به من الناحية المادية والأدبية لإنجاح المؤتمر. وباختصار أيها الإخوة، مؤتمر الصمام هناك كنقطة أولى التفكير في انعقاده، وكنقطة ثانية الإعداد المادي والأدبي، ونقطة ثالثة التنظيم المادي، والنقطة الرابعة الجلسات كيف عقدت ومحضر الجلسات كيف تم إنجازه، والنقطة الأخيرة هي النتائج والمحتوى. هذه في اعتقادي هي النقاط الخمسة التي ينبغي أن يدور حولها النقاش وطرح الأسئلة، وسنحاول ما يمكن ما أمكن أن نجيب عنها لكي يعرف شبابنا. أما إخواننا المجاهدون الذين عاشوا هذا الحدث من قريب أو من بعيد، والذين طبعا يعرفون الكثير من خلال الكتب ما ألف من طرف الجزائريين وما ألف من طرف الأجانب، ولكن كما يقال في المثل دائما السم في الدسم. هناك الكثير من الصحفيين الأجانب والكتاب تحدثوا عن مؤتمر السمام، ولكن بشيء من هذا السم الذي لا يخلو منه أي كاتب أجنبي، وخاصة إذا كان من أعدائنا. هذه النقاط أيها الإخوة سنحاول أن نجيب عنها كل فيما يخصه. أما قضية التفكير في انعقاده أيها الإخوة، فاسمحوا لي أن أقول كلمة، وهو أنني سمعت من سعمروش رحمه الله الذي كان مسؤولا على منطقة وادي السمام قبل أن تصبح المنطقة الثالثة، الولاية الثالثة، وقبل أن تتكون من أربع مناطق، منطقتان في وادي السمام ومنطقتان في القبائل الكبرى كما تسمى. إذن فسعمروش رحمه الله تحدث في الموضوع وسمعت منه شخصيا، ولست أدري إذا كان سحمي من سمع هذه الكلمة، وهو أن الإخوان بعد افتراقهم ليلة قبل فتح نوفمبر، يعني حينما اجتمعوا في ناحية بولوغين سانتوجين الستة الإخوة الذين اتفقوا على تفجير الثورة في فتح نوفمبر، ليلة نوفمبر 54، اتفقوا على الملاقاة بعد سنة، بعد مضي سنة من الكفاح المسلح سيلتقون من أجل تقييم الأوضاع والإعداد للمرحلة القادمة بالنسبة للكفاح المسلح. واسمحوا لي أيها الإخوة الكرام بأنني اتصلت الآن بورقة من أحد الإخوة المجاهدين، أين يقول بأن من بين المشاركين في هذا المؤتمر، مؤتمر الصمام في هذه المنطقة بالذات، المنطقة الثالثة مع كريم بالقاسم وعمروش وقاسي، هناك سنصر يعني محمد السعيد، ولكن وصل متأخرا إلى المؤتمر. لماذا؟ لأنه وقع في عملية تطويقية راتيساج. وسعلي ملاح رحمه الله الذي أصبح بعد ذلك القائد الأول للولاية السادسة أي ولاية الصحراء. أغلق القوس وأعود أيها الإخوة إلى ما كنت بصدده، من أن هؤلاء الإخوة اتفقوا على عقد هذا اللقاء الوطني بين قادة الثورة المسلحة بعد مضي سنة، إلا أن الظروف لم تسمح لهم بذلك. ثم عندنا التنظيم، الإعداد المادي والأدبي. الإعداد المادي تكلفت بها منطقة الصمام والمنطقة الثالثة بصفة عامة، ولا شك أن الأخ الشهيد سعمروش كان يتلقى التعليمات والأوامر من قائد المنطقة الثالثة كريم بالقاسم وصاحبه أو مساعده المباشر سي نصر. وبهذه الطريقة كنا نعد العدة ونهيئ الإعداد المادي لهذا المؤتمر، وما كنا نعرف التاريخ بالضبط، إنما انطلقنا في الإعداد يوم 20 جوان 1956. 20 جوان خرجنا من هذه الضفة، أسميها الضفة الغربية يعني مزايا حتى بني مليكش، خرجنا من هذه المنطقة واتجهنا نحو قلعة بني عباس. ولما وصلنا إلى هناك قال لنا سعمروش رحمه الله: نحن بصدد انعقاد يعني لقاء وطني هام جدا، ولذلك يجب علينا جميعا أن نتحلى باليقظة وبالاستعداد الكامل من أجل هذا الحدث العظيم. ونحن الآن في انتظار الإخوة الذين سيأتوننا من مختلف المناطق البلاد ومن العاصمة نفسها، وبقي الأمر سرا بين مجموعة بضع من الإخوة المجاهدين لا يتعدى 8 أو 10 من الناس فقط. ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان، هذا قضية البغلة حشكم سمعت بها، وقعوا في كمين بجوار مشدلة إكس مايو، وقع الإخوان بقروي وجماعة اللي جاوا من جهة العاصمة، ففرت البغلة وذهبت ببعض المحافظ وفيها بعض الوثائق وبعض الأسرار. تفطن العدو إلى أن هناك شيء يحضر ويهيأ في المنطقة، فما كان من العدو إلا أن أعد تطويقا عظيما مثلثا سميناه لو تريانجل، شدوا من البويرة البرج بوعريريج، هبطوا الخرطة البيجاية شدوها أول مرة، وخاصة قلعة بني عباس قنبلوها بالطائرات. سبع قرى أو تسع قرى نتاع قلعة بني عباس لم تبقى أي قرية يعني بدون قنبلة، حتى أن أربعة أخمس من عرش، أقول عرش ماشي قرية، عرش بني القلعة كلها تحطم، لم تمنع المساجد ولم يمنع حتى قبر الحاج محمد المقراني زعيم انتفاضة عام 1871. إذن لما عرفنا بأن هذه القوة كلها تجمعت وجاءت المعلومات، خرجنا من قلعة بني عباس وذهبنا إلى موقع. في 10 جوية كنا في موقع، اجتمعنا في موقع، من ثم بعث سعمروش بعض الاتصالات لليزرو، أبعث الاتصالات إلى كل النواحي والمناطق من أجل تغيير المكان، وحتى بالنسبة ربما لتغيير التاريخ، لأنني والله أعلم لا أتذكر هل إن 5 جوية كان مقترحا في البداية، ذكرى 5 جوية قبل 20 أوت فيه التفكير بأن المؤتمر سينعقد في 5 جوية حتى يكون هناك تذكير وإحياء لخمسة جوية المشؤوم 1830، لأننا كنا 22 جوان كنا نهيو وماشيين في إطار وفي طريق الإعداد. اجتمعنا في موقع، قعدنا الله أعلم 3 أو 4 أيام، مشات الاتصالات كلها إلى مختلف المناطق لملاقاة الإخوة القادة المسؤولين، ثم بعد ذلك خرجنا من موقع واتجهنا إلى هذه الضفة، الضفة الغربية. استغرقت المدة 8 أو 10 أيام، فوجدنا أنفسنا في دوار أوزلقن بدون أن يقول لنا سعمروش ولا كلمة واحدة عن المكان المخصص أو المكان المتفق عليه، فقال نتجه إلى أوزلقن. اتجهنا إلى أوزلقن وبدأت بعض الأفواج، ولا أقول الكتائب جيش التحرير، لأن في ذلك الوقت لم نحضر بعده ولم ننظم الكتائب، أفواج جيش التحرير الوطني، فاجتمعت عدة أفواج، وهذا أترك الحديث للأخ سحميمي ليتحدث عن هذه الأفواج التي اجتمعت، وبدأنا نحضر في هذا الإعداد المادي الذي يتمثل في 3 مسائل: قضية الأمن، أمن المؤتمر، قضية الغذاء، وقضية التقنيات سكرتاريا تكنيك. بهذه الكيفية بدأنا. فالأمن تكلف به الأخ سحميمي وهو بجانبي، والأمن نوعان: حراسة عسكرية وحراسة مدنية، حراسة المسبلين وحراسة المجاهدين أنفسهم في جميع دوار أوزلقن بما فيه القرى البعيدة التي تطل على المنطقة إلولا، وكذلك ما القرى التي تقرب إلى أقبو وإلى حتى بجيا والقصر نفسها. ثم عندنا قضية الغذاء، وهنا أذكر أخي الشهيد سي الحسين القصر رحمه الله، أقول سي الحسين القصر هكذا كنا نعرف بعضنا، ولا أحد منا يعرف أنا عبد الحفيظ أم قران ولا واحد يعرف الحسين صالحي، كنا نعرفه سي الحسين القصر، هو الذي كان مكلفا بالغذاء وفي يده الأموال، يبعث ليضمن الغذاء والتموين لرافيطايمو، ما كنا نجيبه لا في أغزرم القرآن ولا في الفلاجات القريبة، إنما كنا نبعث يأتينا من برج بوعريريج ومن البويرة وحتى من جهة إثيجر، في جهة إلولا إثيجر، حتى لا يتفطن العدو بأن هناك غذاء يصعد إلى جهة أوزلقن. ثم نأتي إلى التقنية السكرتارية، الكتابة التقنية. على كلٍ الذين يتكلفون بالرقم هناك شباب القصر، مدينة القصر، عندنا سي طاهر عميروشن رحمه الله، وعندنا الهادي لا يزال على قيد الحياة، وهو الآن موثق جريفية في بقعة. والمتحدث كلفني سعميروش رحمه الله بأن أصحح وأراقب محاضر الجلسات قبل رقنها وبعد رقنها. هكذا كنا نعمل أيها الإخوة سكرتارية تكنيك. هذا التنظيم المادي. وأما التنظيم الأدبي فهذا أجهله، بمعنى إعداد وثائق المؤتمر أو مشروع وثيقة الصمام لافون بروجي، لا أدري. إنما بعد ذلك عرفنا بأن أخان الشهيد عبان رمضان رحمه الله هو الذي أتى من العاصمة بمشروع وثيقة الصمام من الناحية السياسية. وأما تنظيم جيش التحرير الوطني كمحتوى للمؤتمر فهذا لا شك أنه من صلاحيات العسكريين، بمعنى قادة المناطق الذين اجتمعوا واقترحوا كيف ينبغي أن ينظم جيش التحرير الوطني على نظام عصري حديث يشابه نوعا ما ما نعرف الجيش السوري في ذلك الوقت، وإلا الجيش المصري أو أي جيش من جيوش إخواننا البلدان العربية في الشرق الأوسط. بالنسبة للجلسات والمحاضر، الجلسات أيها الإخوة والمدة، مدة المؤتمر والله أعلم أنا قدرتها بين 9 أيام و11 يوم، ولكن البارحة فقط كنت عند الأخ سيقاسي فقال لي 13، دار لي هكذا بالأصابع نتاعو، دار لي هكذا ومن بعد دار لي هكذا 13 يوم، ما يقدرش يتكلم كما ينبغي. أنا قلت له شفيت إما 9 أيام أو 11 يوم، هو قال لي لا 13 يوم. إذن دام المؤتمر بين 11 يوم و13 يوم حسب شهادات الأخ سيقاسي، والآن نسمع كذلك الأخ حميمي. وبالنسبة للمكان نفسه، لا ما بقيناش في دشرة واحدة من قرى أو زلاقن، تنقلنا في 5 قرى. نعم، افتتح المؤتمر أشغاله في إفري، ثم انتقلنا إلى ثيمليوين قرية، ثم انتقلنا إلى إغبان، ثم إلى إزمورن، ثم إلى تيزي، وعدنا إلى إفري لاختتام المؤتمر. 5 قرى، ما كانش قرية زدنا فيها ليلتين، نباتوا إما ليلة إما نهار ونص، يعني ليلة والعشية نتنقلوا نهزوا كلش المحافظ كلش مرة تنقلنا، الشعب يشوف فينا رانا رايحين، ولكن احنا ننتقل إلى قرية أخرى مجاورة، وهذه القرى كلها لا تبعد عن بعضها إلا بمئات الأمتار، 500 متر، 800 متر، ما كانش كيلومتر. هذه القرى كلها والكثير من المجاهدين يعرفوا دوار أو زلاقين، واللي أصبح الآن بلدية أزرم قرى. إذن بهذه الكيفية استطعنا أن نحافظ على سرية نتاع مكان المؤتمر، وعلى أن يقوم الإخوان بعملهم في جو من الهدوء ومن الطمأنينة. مرة واحدة فقط وقع الشك في خروج الاستعمار، لاليرت نسميوها لاليرت، كي كنا في تيزي قالوا باللي العسكر نتاع إثيجار في أحرق راهو خرج ووصل واسمها ينورار ولا تيني ماشي تينيرين وراري والله، واحدة البقعة هكذا فوق الصخور نتاع أوزلاقن. ولكن من بعد تأكدنا، بعثنا اتصالات أخرى مسبلين مدنيين باللباس المدني، زادوا تقدموا مليح حتى نوصلوا لهذاك المكان، شافوا باللي العسكر خرج لأي زيكي دوار إيث زيكي ورجع مثل، حينئذ ما وقع حتى شيء. هذا مما يدل أيها الإخوة على أن هذا الشعب العظيم يعني دوار أوزلاقن والصمم بصفة عامة كان شعب ناضج في جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني، مستعد نظاميا باش يحافظ على السر ويحافظ كذلك على جيش التحرير ويحافظ على سمعة هذا اللقاء العظيم بدون ما يشعر بأنه لقاء وطني في مستوى هذه الأهمية. وأما النتائج والمحتوى نتاع المؤتمر ما نظنش باللي واحد منكم تغيب عليه، وأنا في منذ عامين يعني في سنة 84 كنت ألقيت محاضرة في أوزلاقن وتحت عنوان مؤتمر الصمام إعدادا وتنظيما ومحتوى. محتوى المؤتمر شيء عظيم جدا، محضر الجلسة نظن ما نتذكرش مليح يا هل ترى 37 ورقة أو 47 ورقة الرقن، يعني في الآلة الراقنة محضر الجلسة يكون فيه 37 أو 47 ورقة، ويكفيكم أن نسخة من محضر الجلسة هذا ما زال إلى الآن يحتفظ بها أحد المجاهدين في الأوراس، وهو سمصطفى بن نوير. حينما ذهبت إلى الأوراس للقيام بمهمة لمدة 9 أشهر في سنة 59، وفي الوقت اللي جاني أمر من قيادة الأركان الشرقية سي نصر باش ندخل إلى تونس ونقطع الأسلاك الشائكة بالدورية معايا، قال لي أنت راك رايح، من فضلك خلي لي كذكرى هذا المحضر. خلي تونسي مصطفى بن نوير، وقال لي مازال إلى الآن نحتفظ به، ما دريش دروك إذا كان 37 ورقة وإلا 47 ورقة. المحتوى عظيم، سياسي عسكري اجتماعي دبلوماسي، ويكفي فقط أن نقول الخطوط العارضة. أولا الإخوان قسموا التراب الوطني إلى ولايات، 6 ولايات، وكل ولاية فيها مناطق، وكل منطقة فيها نواحي، وكل ناحية فيها أقسام، ثم خصصوا العاصمة كمنطقة مستقلة زون أوتونوم دالجي. النقطة الثانية كونوا ونظموا جيش التحرير الوطني تنظيم عصري، بحيث عينوا الرتب العسكرية لغراد ميليتير، وزادوا عينوا لا فونكسيون الوظيفة، أشكون اللي يكون على رأس الولاية والنواب نتاعو، على رأس المنطقة والنواب نتاعو، على رأس الناحية والنواب نتاعو، على رأس القسم سيكتور والنواب نتاعو. ثم كذلك نظموا الأفواج في مؤتمر الصمام اللي وقع القرار باش جيش التحرير يتكون من أفواج صغيرة ومن فصائل ومن كتائب ومن فيلق، باقي من الفوج الصغير نتاع 6 أو 7 إلى الفيلق الكبير لبطايب. ثم زاد النقطة الرابعة، حددوا من الناحية السياسية المهام نتاع جبهة التحرير الوطني اللي تمثل الشعب الجزائري في الكفاح المسلح. هذا تحديد المهام هذا هو اللي نسميه الوثيقة السياسية لمؤتمر الصمام، لا بلاتفورم بوليتيك، اللي فيها جميع المهام محددة على الصعيد السياسي، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الدبلوماسي. يعني شيء عظيم جدا، حتى أن وثيقة الصمام أصبحت الآن كتقليد وكسنة حميدة لجميع مؤتمرات جبهة التحرير الوطني كحزب طلائعي في الجزائر. نقطة أخرى باختصار أيها الإخوة وعن عجل، تعيين قيادة عامة، هذا حدث عظيم جدا. في مؤتمر الصمام خرج المؤتمر بقيادة وطنية تتمثل في المجلس الوطني للثورة الجزائرية للسينيرا، فيه 17 أساسيين و17 إضافيين، ومن هذا 34 عينوا لجنة التنسيق والتنفيذ للسيسيو اللي يتكون من 5 أعضاء، وهذا شيء عظيم. لأول مرة في تاريخ الجزائر تتوحد أو يتحد الشعب الجزائري في قيادة واحدة من أجل الكفاح المسلح، ولذلك انتصرنا. بعد هذا طبعا أيها الإخوة المؤتمر انتهى، وافترق الإخوان وكل واحد مشى إلى ولايته، ما بقاش منطقته، كل واحد مشى إلى ولايته مع التكليف بالمهام. أما لجنة التنسيق والتنفيذ فقد انسحبت واختارت العاصمة مقرا لها في مكان مجهول من العاصمة، يدبروا رسول راحوا للعاصمة باش يسيروا الكفاح المسلح في جميع الميادين. وهذا لجنة التنسيق والتنفيذ مسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وأما رؤساء الولايات فكل واحد تعين وذهب إلى ولايته، مع العلم أننا بهذه المناسبة باش الإخوان يدشنوا هذا الحدث العظيم تقرر تفجير ما يسمى بعملية العصفور الأزرق يوم 30 سبتمبر 1956. يعني بمجرد ما يوصل كل قائد إلى ولايته وهو حامل لتعليمات وقرارات مؤتمر الصمام، فتأتي المفاجأة العظيمة السارة، وهو أن ما يقرب من 1500 من المجاهدين سلحتهم فرنسا ومدت لهم الملايين من الفرنكات، ويوم 30 سبتمبر يخرجوا جميع أولا وقبل كل شيء يقضوا على الأعداء في المراكز اللي كانوا موجودين فيها، ويلتحقوا بجيش التحرير الوطني حتى يبينوا للعدو ولا سيما ممثل الاستعمار الفرنسي في الجزائر سوستال وبعده لاكوست طبعا. وهذه المؤامرة العصفور الأزرق لوبيراسيون لوازو بلو وقعت في بداية 55 في المناطق المجاورة لعززقا، أزفون، تيزي وزو، تيغزيرت، دلس. هذه المنطقة كلها، والحكاية طويلة، وقد سجلت هذه القصة بالتمام كما ينبغي، وراهي موجودة والحمد لله الآن في المنظمة الوطنية للمجاهدين. هذا القصة العظيمة العدو ما انساهاش، ضربة فاجعة وقعت فاجعة في أوساط الاستعمار. كيف يعني جيش التحرير أبناء الشعب الجزائري قادرين يلعبوا هذه اللعبة كاملة، يلعبوا على اللحية نتاع فرنسا وما أدرك، ويديوا ما شاء الله من الأسلحة العسكرية الأوتوماتيكية وما يقرب من 120 مليون فرنك، ويقتلوا البعض من الخونة ويقدموها كبرهان على أنهم مخلصين لهذا النظام نتاع سوستير، وفي النهاية يفجر جيش التحرير الوطني تفجيرا جديدا. أولا مؤتمر الصمام الذي انعقد في وسط ما يقرب من 20 مركزا في هذا المنطقة بالذات، والصمام قدام اللحية نتاعه، واجتمعنا لمدة 11 يوم ولا 13 يوم، والاستعمار الفرنسي ما على بالوش واش راه يصير واش راه يوقع قدامه. وفي نفس الوقت بعد بشهر فقط في 30 سبتمبر 56 تعطى أوامر ل 15% من المجاهدين يلتحقوا بالجبال باش يزيدوا يعزوا صفوف نتاع جيش التحرير الوطني. إذن الفجعة على الاستعمار كانت كبيرة جدا، ولذلك قاموا بواحد العملية جهنمية تطهيرية، وطوقوا سيركلا وجماعة اللي خرجوا في طمقوت، وخذوا إخواننا ضربة قاسية جدا، حتى أن بعض المعلقين يقولوا وأن ما لا يقل عن 400 من المجاهدين سقطوا شهداء في هذه العملية نتاع الملاحقة. طوقوهم ولحقوهم في غابة طمقوت قدام العززقة. ماذا أقول بعد هذا أيها الإخوة؟ أقول ها بعد نجاح هذه العملية، عملية العصفور الأزرق، العدو خذ ضربة ثانية، ضربة سياسية نظامية وضربة عسكرية مثل الضربة التي قصها الشيخ يوسف على 20 أوت 55 في شمال البلاد، لأن هذا الشعب كذلك أيها الإخوة. وأنا أتذكر قبل مؤتمر الصمام، فإذا تحدثت عن مواطنين في أوزلقن سأتحدث عن شعب بجاية. عينا دخلنا للحومة أوبازين أنا وسيل حسين القصر هنا قدام هنا بجاية، وأما البرج هذا كما أعرف كيفاش تسميوه أمطق سفث، هذه المنطقة وهذه الناحية نتاع بجاية كانت كلها النظام فيها متين وقوي جدا، ولذلك اتفق الإخوان على أن واد الصمام هو أحسن مكان لانعقاد هذا المؤتمر بحكم موقعه الجغرافي وسط البلاد، وبحكم كذلك كون النظام قد استقر وتأصل وتقوى في واد الصمام. والنقطة الثالثة لنبين للعدو أن واد الصمام متعفن للاستعمار، وأما بالنسبة لنا فهو طاهر، لأن في هذاك الوقت اسموها لا فالي بوري، وكانوا يظنون أن بظهور بعض الحركة والقومية في واد الصمام كانوا ظانين باللي لافالي خلاص إلي بوري مي إلي باسيفيي، ولكن احنا قدمنا الدليل القاطع على أن واد الصمام هو واد انتع الثورة، واد انتع الكفاح، واد انتع الجهاد في سبيل الله والوطن. هذه هي كلمتي إليكم أيها الإخوة، والآن اسمحوا لي أن أحيل الكلمة إلى الأخ الرائد سحميمي فليتفضل. طبعا الجانب العسكري اللي هو مكلف بالامن نتاع المؤتمر كيف نظم لا سيكوريتي دي كونغري.
بارك الله فيك سعد حفيظ. ايها الاخوه السلام عليكم جميعا كبيرا وصغيرا نساء ورجال. ايها الاخوه على كل حال والله ما نقدرنا نعطيكم تفاصيل كما اعطانا الشيخ عبد الحفيظ تنقر، ولكن نقدر نقول يعني إذا كان كانش مخلف مثال بعض النقاط، مثال تقسيم الولايات في هذاك الوقت، كنا اللي عنده الكونتاكت مثال في البرج بوعلى رجل هيه والله من ستيفل هيه والله بكذاش، وين عندك الكونتاكت امشي. مثال كنا في الولايات الثانية ندخلوا جبل بابور العلم هذاك إلى آخره إلى آخره. النهار كي كان قسموا الولايات داروا لا ليميت ما بين الولايه 3 والولايه 4، ما بين الولايه ان والولايه 2، ما بين الولايه 2 والولايه 3 لاخره الى اخره، داروا لا ليميت نتاع الولايات. هذا اللي نسمحسوا بسي عبد الحفيظ نجم نقولها، وما ما نسولوا بارك الله فيه، يعني ما نقدرش نعطي التفاصيل كما هو. ولكن تنظيم الجيش التحرير على كل حال كما قال بذم، ربما كان النهار الاول ما عرفناش، مثلا ما قالش سي عمير واش نعرف ولن يكون في الكونغري، ما قالوناش، قال برك رايحين يجيو الاخوان الضيوف السريه تسمى. بعد ما الاول جاوا الاخوان في الولايه الاولى 75 من الناس على راسهم سي عمر بن بولعيد الله يرحمه، اللي جات ديوان تاعو فيها سي محمد بوعزة، سي علي مشيش مازال حي، سي علي المر الله يرحمه، كان اللي ماتوا كان بعد مازال حي الى اخره، قاعدين باش نتفاهموا واش من الجهه اللي يكون المؤتمر نتاع راسهم. كل واحد كيفاش يقول، واحد يقول ربما يكون في الولايه الثانيه، واحد يقول ربما يكون في الولايه الاولى ربما، ولكن سي عمير واش الله يرحمه احرص على المكان نتاع القلعه بني عباس على حساب التاريخ نتاع باشا غام قراني. جا الاخوان مشاو حتى تما شافوا المقر نتاع باشا غام قراني في قلعه بني عباس، وقلت له يا سي عمير واش، قلت له في الوقت هذاك نتاع السكين ونتاع المحله ماهوش نتاع الكانو ولا نتاع الطياره، لو كان يكشفونا هنايا ربما حتى واحد ما يمنع بالطيارات. قال لي والله عندك الحق، ولكن نقدر نسخروه لجهه موقع فيها الغابه كبيره، يعني ما انا ما نقدرش نقول لكم يعني عين المكان وين يكون، حتى واحد ما عنده خبر من غير ربي سبحانه. النهار كي رحت زايله هذيك حاشا سمعي الملك حاشا قدركم، يخاف باللي فرنسا تسمع، خاطر الجيش التحرير فرنسا سمعت باللي المكان مثال بالعقال مثال وزران مثال مقاذة اللي رانا نهضروا على خيره، المكانات سمعت فرنسا باللي الجيش التحرير يسير كليوتم، خاطر كي جاو لي زوريس حوشوا كاع هذوك المكان، وفرنسا تسجل دارتنا لوبيراسيون تاع جينيرال ديفور. جنرال ديفور على كي سمع باللي الجيش اللي زوري يتصل مع الجيش لاكابيلي لازم تحرك، دارتنا لوبيراسيون من تازمالت حتى للسطيف، تبعت القد قد وين كان صور هاي الاخير. اما لا من تسمى الاخوان على كل حال في هذاك الوقت ربما عندنا 800 جندي، ولكن والله نقول لكم اللي تشال كبير والله على المسبلين، خطر الجنود ما يمشيوش حتى للمكان باش يجيبون اخبار اوفيسيال باللي هاي العسكر خرج ولا كذاش. المسبلين هما في الليل في النهار هما الناشطين، يجيو لي غزرام قران يروحوا يلاقبوا واش كان، الا كان كانش ما خرجش السريه كذا كذا سلكناها. سي عبد الرحمن اميره متكلف من اقبو حتى البويره، هذاك الجهه اللي يعرف، وانا متكلف على كل حال بالسيف الى كانش مكان نبعث يوقع على كروساج من السطيف حتى البرج بارانيج حتى البجايه حتى الى اخره، راكم عارفين النظام تاعنا بلا ليزو باتصال تاع المسبلين. اما لا يا اخوان على كل حال ما نطولش عليكم، صار الكونغري حقيقه بالهدوء بالفرح، وانا كنت متقلق في هذاك الوقت، قلت له الا راحت البيعه على هذو راه خلات، يا ربي استرنا استرنا ربي العالمين. نجح الكونغري الفانتيا خرجنا، انا كلفوني باش نمشي مع زيروت الله يرحمه وبن طوبال وبن عوده وسي ابراهيم زودي حتى لجبل بابور، تفرقنا تما لويت لو 23 سمعت ستشات زيروت. سي عميروش كلفوه بمهمه للولايه الاولى الفانتيا مشى.
والان احيل الكلمه الى الاخ رشيد في مزيد من التوضيح.
بودي نعطي الشهاده نتاعي كان وجهت في هذاك الوقت أنا كنت صغير 17 سنة في عمري في ذلك الوقت. بعد توجيه المؤتمر جاني سي حميمي اللي راح حاضر وسمو عندك لينا يتكعبش، قالوا لي تمشي معنا، أنا ما عنديش خبر وين ماشي، قالوا لي تمشي معنا. أنا خرجت صغير وينما في ذلك الوقت كنت نضرب شوية داكتيلو كنت جديد، قالوا لي تمشي معنا. مشينا في الحقيقة في التشوفت، لكن يشفى سي حميمي في الاتينيرار، مشينا من التشوفت تورك تيزي عيدل بوفنزار في جعفرة بوثوار بني مليكش، وصبحنا في وزلقن، وكانت على كل حال جماعة ثم مجتمع. أنا أقول لك على كل حال واش نشفى في المؤتمر، ما حضرش في المؤتمر، قلت كنت جندي، وينما أحضرت وشركت في المكتبة في السكرتارية دي كونغري، كنت مع سي الحسين القصر اللي شرك فعالا في السكرتارية، سي طاهر عميروشن الله يرحمهم لي جوج، وسي الهدي وقرقوز اللي راك قلتها بلي راه قريفي في التريبيونال تاع
بقع
تاع بقع. واش يعني نقول على لي بروسي فيربو؟ كنت انا وسي الهاد وقرقوز نطاوبيو لي بروسي فيربو، الشيخ عبد الحفيظ او سي طاهر القصر او سي عميروش يراقبوا، دارونا في البيت انا وسي الهادي سكرتير البيت وحدنا في تيم ليوين، ومن بعد نقلونا في بوزيدن، دارونا في البيت وسي محمد الناصر الكولونيل سي الناصر عس علينا، درنا عسس على الباب وما كان واحد يدخل ما كان واحد يخرج. حنا عطاونا دو داكتيلو سيتي دي ماشين بورتاتيف نشفى كيما اليوم، كل الورقه اللي يجيبوا هنا نطابيوها، تخلص الورقه يجي سي ناصر يديها، ما كانش ورقه تبقى عندنا، كل خطره تخلص الورقه يقول لك يراقبها سوا شيخ عبد الحفيظ سوا سي الحسين القصر سوا سي طاهر عميروش او سي الهادي، خلص هو من جهته ولا من جهتي، يديو الورق يديوه سي ناصر ما خطاناش خلاص يروح يرجع، كل خطره يجيبنا ورقه مانيسكري يدي لي في طابي ويرجعنا مانيسكري حتى النهايه تاع المؤتمر. كنت تفرقوا كل المسؤولين تفرقوا المسؤولين، ومن بعد مشيت انا مع سي عميروش الله يرحمه، مشيت الاوراس دينا لي بروسي فيربو، وفي الاوراس تلاقينا مع الشيخ يوسف في الله في بوطالب في جبل بوطالب والله في ما نعرف انا مش فاش عندنا حياه، فهمت لي كان سي الحسين بن معلم اللي راه شنو الحنان، وشكون سكورت انا سكورت انا سي بغدادي العلان ولي راه والي تاع عنابه، سكورت انا من برج بعرج حتى تلاقينا مع الشيخ يوسف مع الحاج الخضر والله اعلم سي حمومه الكابيتان سي حمومه الله يرحمه الله الشهيد، وقعدنا ثم واحد 15 يوم في الاوراس وولينا. هذا ما شهد دبر لا ريغور، نقول لكم بندان توت لا ديوري دي كونغري قد ما نضربوا لي بروسي فيربو ما كان واحد دار في البيت وين كنا احنا العسى من الصباح حتى العشيه، وما كانش الخروج، الماكله نتاعنا والشرب نتاعنا يجيبوها لنا ثم. كنا في اربعه في السكرتاريا، شيخ عبد الحفيظ يراقب لي في تابي مع سي الحسين القصر الله يرحمه وسي طاهر عميروش حتى خلصنا في المؤتمر. هذا ما عندي ما شاهدكم. سي حميمي كان مستكلف بالحراسه، سي الحسين القصر حقا مستكلف بالتمويل برافيتمون بلوس يشرك في السكرتاريا تاع المؤتمر. بعد على كل حال رحنا وزعنا ثاني بعد ما ولينا من الاوراس، رحنا وزعنا ثاني في المنطقه التنظيم تاع المنطقات، واجتمعنا الى كالتشفى ابري في بنعمن في تيغري، سيتي لا بروميير ريونيون دو ولايه في تيغري. هذا ما نعرف على كل حال كمجاهد بسيط في هذاك الوقت في المؤتمر الصمام. والسلام عليكم.
شكرا للاخ رشيد على هذه المعلومات الاضافيه في موضوع الكتابه التقنيه. والان ايها الاخوه اضيف شيئا، وهو عندما ذكر اسم سي محمد دكلي نايت كعبش، في هذاك الوقت ما كنا نعرفه نايت كعبش، ولا جميع المجاهدين يعرفوا كيفاش نسميه سي محمد دكلي بعبط. كان مسؤولا عن الاستعلامات، نعم هكذا كنا نسميه، كان مسؤول عن الاستعلامات بحيث هو اللي يراقب العدو، بالعكس يراقب المواطنين باش الخبر السرية ما تخرجش، وكذلك يشوف اذا كان شي واحد مشى للمركز نتاع العدو والا تسربت حاجه امور. يعني هذا هو هذه هي المهمه نتاعو. المهمه نتاعو هو الحفاظ على السريه والاستعلامات في اوساط الشعب والمواطنين.